العبارة الأولى لدليل الطالب، أي نعم، أو ينويه بقلبه
أو ينويه بقلبه، معناه أن المؤلف يذهب إلى القول الآخر وهو بطلان النكاح بنية الطلاق، يتزوج الرجل المرأة وهو يريد أن يبيت معها ليلة ثم يطلقها، أو أسبوع، أو يتزوجها يعني إذا قدم بلد يتزوجها وفي نية أنه إذا انقضت حاجته وطلقها. فهذا كله من صور النكاح والزواج بنية الطلاق. وذهب آخرون يقول المؤلف نقل عن صاحب المغني والشرح أنه ذهب إلى القول في الصحة عامة أهل العلم، يقول إلا الأوزاعي، فذهب إلى التحريم وأنه نكاح متعة. والصحيح أن القول بالتحريم ليس قاصرا على الأوزاعي، بل قال به آخرون، فالمسألة خلافية. وإذا كان نكاح المحلل يبطل ولو بالنية لأنه لم يتزوجها نكاح، يعني لم يتزوجها ولم يكن نكاح رغبة، فأثرت نيته في بطلان النكاح، فكذلك من تزوج بنية الطلاق فإنه في حكم من تزوجها على أن يطلقها بعد كذا وكذا. فبين المتعة والتحليل بينهما شبه، هذا تزوجها بشرط أن يطلقها إلى وطئ، فإذا تزوجها فليس له رغبة في نكاحها، أما في نكاح المتعة فله الرغبة، له رغبة في نكاحها لكن مدة معلومة. فاتفق في معنى التوقيت من جهة التوقيت وشرط الطلاق. والأظهر عندي في مسألة نكاح بنية الطلاق هو القول بالتحريم، ولا سيما إذا اشتهر هذا وعرف، فإنه يصير نكاح متعة وإن لم يتواطأ على شرط التوقيت، كما هو الجاري الآن في بعض البلاد الإسلامية وغير الإسلامية. اشتهر أن هذا النوع من الناس وهذا الصنف من الناس يتزوجون يعني مدة وإن لم يشترطوا هذا في العقد، فيتزوج ويظهر أنه راغب وأنه يريدها حليلة له، وفي قلبي ويعلم ذلك كثير من الناس من حاله أنه يريد أن يطلقها بعد كذا وكذا إذا انقضت حاجته أو قضى شهوته كذلك. ولهذا يبقى لنا أن فريق من الناس يذهبون لهذا الغرض، يسافرون ليتزوجوا على هذا الوجه، فإن ظهر ذلك منهم فهو نكاح متعة عندي صريح، وإن لم يظهر ذلك من حالهم فما لو تزوج رجل في هذا البلد ونحوه وهو مضمن أنه يطلق، فهذا هو الذي ينطبق عليه كلام أهل العلم فقط، وهو الذي يمكن يقال فيه الخلاف. وإذا كان على هذا الوجه ففيه غش ظاهر للمرأة، والغش غير مقبول ولا مرضي. فلو علم أولياء المرأة وعلمت المرأة أنه تزوجها وهو منطوي على أنه سيطلقها بعد كذا وكذا لاعتبروه ظالما، ولو علموا ذلك أو بلغهم عنه قبل ذلك لرفضوه. فعلى كل حال عندي أنه هو حرام، سواء طبقنا عليه نكاح المتعة أو لم نطبق عليه نكاح المتعة. ولو قيل إنه يعني حتى على القول بأنه صحيح نقول إنه حرام. باقي كلام
بقي مسألة واحدة
قال أو يعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها فيبطل النكاح لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط المستقبل كالبيع.
الله المستعان. يقول أو علق النكاح على شرط المستقبل فإنه لا يصح. وهذا عندهم عند الحنابلة هكذا، البيع لا يصح على شرط مستقبل. بعتك إن رضي زيد أو رضي فلان، أو بعتك إذا جاء الشهر إذا دخل شهر كذا قد بعتك، يقولون لا يصح. قالوا كذلك النكاح لو قال زوجتك إن رضيت أمها، يقول لا يصح. أو رضي يعني فلان لأنهم يرعون رضاه، أو إذا هل هلال شعبان، ففي كل ذلك لا يصح. والصحيح أنه يصح في البيع وفي النكاح لأنه لا محذور فيه. وأنا الآن لا أذكر التعليل أو وجهه، إنما ذكر هنا قياسا على البيع، شبهه بالبيع، لكني لا أعلم وجه المنع في البيع وكذلك في النكاح. هذا شرط لهم فيه غرض صحيح. الرضية أمها، الرضية فلان يعني له شأن وله منزلة عندهم، لا يريدون أن يخرجوا عن رأيه وعن مشورته.
انتهى انتقل للثاني
حسبك.
لكن أحسن الله عملت في المسألة الأولى، مسألة النكاح بنية الطلاق، يكون حرام ولا ويصح أو يكون حرام ويبطل.
أنا أقول إن هذا هو الذي أنا عندي، إنه يبطل، لكن نقول على الأقل إنه هو حرام. قال ما يقال فيه إنه حرام، لا يجوز الإقدام عليه. يمكن يقال أيضا في وجهه بطلانه إن شرط النكاح من شروطه المتقدمة الرضا، وهل يرضى المغشوش؟ هل المرأة راضية بهذا النكاح في الباطن؟ هل هي راضية؟
لو علمت
نعم،
لو علمت ربما لم ترضى.
ما هو ربما لم ترضى، الأصل أنها لا ترضى، الأصل أنها تتزوج أملا في دوام العشرة، تزوج نكاح رابع، فهي غير راضية. فنقول أنه قد خلى هذا النكاح عن شرط الرضا. نعم بعد أن أشهد الله.
اللي حاصل لك الآن زوج في السفر أكثر من مرة،
هذا لعب، هذا الذي يحكى عن الناس اللي يسافرون، هذا تلاعب في أحكام الله. أنا قلت لك إن هذا نكاح متعة لأنه معروف عنده وعند أصحابه، الرفقة يدرون، وأهل البلد يعلمون، والمرأة تعلم أن نكاحها موقت. نعم كلهم يعلمون التوقيت. إيش؟ إيه؟ لأنه يصبح نكاح متعة ظاهر، يعني وهم قالوا بنية، لكن لو قال أنا بيتزوج فلانة ليومين وبيطلق أعلن ذلك، هذا نكاح. نعم معك يا ياسر، لقيت شايف
السلام عليك. كلام الشيخ محمد
إيه؟
يقول رحمه الله: ولو سميا مهرا قليلا بأن قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن تزوجني بنتك والمهر 100 ريال فهذا لا ينفع. وظاهر قول المؤلف إن سمي لها مهر صح أنه ينفع ويصح العقدان سواء كان المهر قليلا أو كثيرا، لأن كلمة مهر في سياق الشرط فتعم، ولكن الصحيح أنه لا ينفع القليل، لا بد أن يكون المهر كثيرا.
كثير يعني عادي، يكون صداق، الصداق المعروف، يكون بينهما صداق معروف، كل واحدة يمكن يكون صداق هذه أكثر من صداق تلك، لأن يعني هذه كذا وهذه كذا، قد تكون هذه بكر وهذه ثيب أو... نعم.
بحيث يكون مهر الزوجة في غير هذه الصورة بأن يبذل لكل واحدة منهما مهر مثلها.
مهر مثلها، نعم.
لأنه إذا نقص عن مهر المثل صار الصداق مكونا من بضع ومال، وهذا لا يجوز. وبعض العلماء يرى أنه لا يصح نكاح الشغار مطلقا حتى لو سمي لهما مهر كامل، وما أحسن القول به في هذا الزمن، لأن الأمانة ضعيفة، فسد الباب أولى وأحسن بأن يقال النكاحان فاسدان سواء سمي مهر يساوي مهر المثل أم لا، لكن عند التحقيق، وإذا لم يكن هناك أسباب نقول إن نكاح الشغار لا بأس به بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يسمى لكل واحدة منهما مهر مثلها، والشرط الثاني رضا الزوجتين، والشرط الثالث كون كل واحدة منهما كفأ في دينه وخلقه، كون كل واحد منهما كفأ في دينه وخلقه. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فإنه لا ينبغي التوقف في صحته، وهذا نلجأ إليه عندما يقع الأمر ونطبق الواقع على هذه الشروط، فإذا تمت فالنكاح صحيح، أما قبل أن يتم العقد فإننا ننهى عنه مطلقا، لا سيما في هذا الزمان الذي ضعفت فيه الأمانة.
يعني بفرق بين حالة يعني تصحيح واقع أو نظر في واقع شيء قد وقع ومضى وأمر مستقبل. نعم، ننتقل معك
في مسألة ثانية أحسن ليك.
أي مسألة؟
مسألة من الذي يعتبر نيته في نكاح التحليل، الزوجة والزوجة أو الولي؟
أعطنا باختصار.
وكأن الشيخ يرى أن أي واحد من الثلاثة نوى التحليل بطل النكاح.
من هو
الثلاثة؟ فالقول الراجح هنا يقول فعندنا الآن ثلاثة، الزوج والزوجة والولي. والذي تؤثر نيته منهم هو الزوج، هذا عن مذهب. والقول الراجح أن أي نية تقع من واحد من الثلاثة فإنها تبطل العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والولي حينما عقد لم ينوي نكاحا مستمرا دائما، وكذلك الزوجة، فالأعمال إذن بالنيات. هذا الخلاصة أحسن إليك.
يعني ظاهر يرجح بطلان الصورة التي ذكروها في قصة للرقعتين. نعم. هي ظاهر ما نشوف. أقول ليس عليها المعول. الشيخ عبد العزيز ما أدري في معنى بلغني أنه يقول بمسألة يعني إنه غش، هذا المعنى ظاهر نقل عنها، تكلم عنها وما جت المسألة عنده.
والله ما بحثت عنها،
تأملها إن وجدت شيء نشوف. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال السفاريني رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق، وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المرى، وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي، نظامي هذا للبطين الأنزعي، مجدل الأبطال ماضي العزم، مفرج الأوجال وافي الحزم، وفي الندى مبدل هدى مرضي العدا، مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى، فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قلى فقد كذب، وبعده فالأفضل باقي العشرة، فأهل بدر ثم أهل الشجرة، وقيل أهل أحد المقدمة، والأول أولى للنصوص المحكمة، وعائشة في العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة. فصل في ذكر الصحابة الكرام بطريق الإجمال وبيان مزاياهم على غيرهم والتعريف بما يجب لهم.
حسوك. يذكر المصنف في هذا الفصل الناظم يذكر اعتقاد أهل السنة في تفاضل الصحابة رضي الله عنهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وهم متفاوتون في حظهم من هذه الصحبة ومتفاوتون في فضائلهم وأعمالهم الصالحة. فأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلونهم منازلهم، يؤمنون بفضائلهم ومناقبهم. ومن أقوال أهل السنة في الصحابة أن أفضل الصحابة على الإطلاق بل أفضل الأمة هو أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، بقية العشرة المبشرين بالجنة، لأنه لهم هذه الخصوصية وقد حازوا وشاركوا غيرهم في الفضائل الأخرى، فلهذا قدموا عليهم لهذه البشارة. وإلا فكلهم فيما يظهر لي كلهم من أهل بيعة الرضوان ومن أهل بدر. وقد جاءت أحاديث ونصوص في فضائلهم، وخصهم بذلك هو أبو بكر، وهو الذي نطق القرآن بصحبته إذ يقول لصاحبه، وهو أكمل الناس صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أكملهم صحبة زمانا ومن جهة المعنى أيضا، فهو صاحبه الذي لازمه من أول ما آمن به حتى توفي صلوات الله وسلامه. ثم عمر في المنزلة العليا، وجاءت أحاديث تخصهما. كان ذكر علي رضي الله عنه يقول: كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. وكما في حديث تكلم البقرة والسبع يقول: إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، ولم يكونا حاضرين. لما ذكر أن رجلا ركب بقرة فيما مضى في الأمم فالتفتت وقالت: إنا لم نخلق بهذا. فتعجب الحاضرون من الصحابة، فقالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. اللهم استعان. ومن بعدهم عثمان وله فضائل عظيمة، وهو مجاهد الجيش العسرة. بعدهم علي. وهناك خلاف قديم بين في المفاضلة بين عثمان وعلي، ذكر أشار إليه شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية. فاتفق أهل السنة على تقديم أبي بكر وعمر، واختلفوا في علي وعثمان. يقول: فقدم قوم عثمان وسكت، وقدم قوم عليا، وقوم توقفوا. صار في هذا ثلاث مذاهب قديمة. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقول: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وهذا يدل على تقديم عثمان على علي. يقول شيخ الإسلام: ثم استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، ولكن يعني هذا الخلاف لا يوجب بدعة، يعني من قدم علي على عثمان فإنه لا يبدع، لأنه قد وقع ذلك الاختلاف في صدر هذه الأمة. وبعدهم العشرة، بقية العشرة بعد الأربعة، وعلي ورد له فضائل عديدة، منها الحديث الصحيح أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هو الذي أعطاه رسوله عليه الصلاة والسلام الراية يوم خيبر، وقال: أنت مني بمنزلة موسى، بمنزلة هارون من موسى. وهو صهره عليه الصلاة والسلام على كبرى بناته وفضل بناته فاطمة. الله المستعان. وبقية العشرة معروفون: سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله. وبعد هؤلاء يشير الناظم إلى أن الأفضل بعد أولئك هم أهل بدر لما ورد في شأنهم، وأنه من قوله عليه الصلاة والسلام: وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك أهل الشجر، أهل بيعة الرضوان، قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فهذا يوجب الشهادة لهم بالجنة، الشهادة لهم كلهم بالجنة رضي الله عنه. نعم، يقرأ النظم، تأمل فيه.
أحسن الله إليك.
يقرأ نبيات.
وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق،
يعني أنه هو أفضل هذه الأمة، ليس أحد يضاهي من الأمة. نعم.
وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المراء.
هذا هو القول الذي استقر عليه أمر أهل السنة. نعم.
وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي.
نعم.
نظامي هذا للنزيع للبطين الأنزعي.
فاسمعي نظامي هذا.
اي نعم سمعي.
نظامي يعني نظمي هذا، اسمع نظمي هذا. وقوله اسمعي هذا بتسر للتخلص من أو ليستقيم النظم، لأنه لو قال فاسمع يستقيم مع ما بعده، فاسمعي فالكسر هنا لاستقامة النظم، والياء للإشباع ليست للتأنيث. نعم. يقول ايش؟ فاسمعي.
وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي.
للبطين الأنزعي هذا يوصف به علي رضي الله عنه، للبطين الأنزعي. نعم. ايش بعده؟
مجدل الأبطال ماضي العزم.
نعم.
مفرج الأوجال وافي الحزم. وفي الندى مبدي الهدى مردي العدى مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى.
هذه كلها معاني يصف بها ويثني بها على علي رضي الله عنه، ويتتضمن وصفه بالشجاعة والكرم رضي الله عنه. فإذا ذكرت الشجاعة، لكن في النفس من هذا يعني شيء من كونها يعني ذكر علي في ثلاثة أبيات منها.
أين أحسن علي؟
في ثلاثة أبيات، ومن قبلها يذكرهم بعضهم بشطر بيت. نعم. بعد
فحبه كحبهم حتما وجب.
هذا رابع.
اي نعم احسن الله اليك.
نعم.
ومن تعدى او قلى فقد كذب.
نعم.
وبعد فالافضل باقي العشره.
نعم.
فاهل بدر ثم اهل الشجره.
نعم ماشي.
وقيل اهل احد المقدمه والاول اولى للنصوص المحكمه.
قيل ان بعد العشره بعد بقيه العشره اهل احد وهم الذين يعني حضروا موقع احد. وإن كان يريد الشهداء هذا شيء آخر محتمل لكن إذا قيل أهل أحد يعني الذين حضروا وقعة أحد وهذا ما يعني فيما يبدو مرجوح لأن وقعة أحد إنما ثبت يعني فضلها للذين استشهدوا أما الذي حضروها فلم يأتي في شأنه فضائل بل ذكروا بما وقع من كثير أو من بعضهم من الهزيمة وأن الله عفى عنهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا شو بعد إيش ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور. نعم انتهت الأبيات.
باقي بيت احسن الله. وعائشة في العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة.
وهذا يشير فيه إلى فضل عائشة وخديجة والمفاضلة بينهما وباتفاق على السنة والجماعة أن خديجة وعائشة هما أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكلهن فاضلات لكنهم اختلفوا في المفاضلة بين خديجة وعائشة فقال بعضهم خديجة أفضل وقال بعضهم عائشة أفضل وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن كل منهما أفضل من الأخرى من وجه فتلك أفضل في السبق وتلك أفضل وهذه أفضل في العلم وكأنه كأن الناظم أشار إلى هذا الرأي لأنه أشار إلى فضل عائشة بالسبق وفضل خديجة بالسبق وفضل عائشة بالعلم. حسبك اشكال عن في البيت عن علي البطين الأنزعي ايش
نقل عن ابن الأثير رحمه الله
اشكال في تحليل البيت
هذا انا بطلع احسن الله اليك. وقال ابن الأثير في نهايته وفي صفة علي رضي الله عنه البطين الأنزع اي العظيم البطن. وفي حديث علي أيضا رضي الله عنه أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا. والمبطان الكثير الأكل والعظيم البطن. ذكر ذلك على سبيل الاستفهام الإنكاري والمراد بكونه بطينا أن باطنه عظيم لتضلعه من العلوم والمعارف. والمراد بالأنزع المنحسر شعر رأسه مما فوق الجبين.
إيش؟
المنحسر شعر رأسه مما فوق الجبين.
كان يعني شعرها يعني دخول ارتفاع شعر الرأس خلوة يعني كان يدخل شيء من صفة الوجه في الرأس. هذا تمييز ولا ليس بميزة؟ هذا تمييز وتعريف له إذا عرف أصبح كاللقب البطين الأنزع يعني علي يذكر في للتمييز لا للتفضيل لأن ذلك من فضائل علي أنه أنزع. بس انت
قال في النهاية كان الإمام علي رضي الله عنه أنزع الشعر له بطن. وقيل معناه الأنزع من الشرك المملوء البطن من العلم والإيمان.
الله أعلم.
أنت أحسن إليك.
أحسن. بارك الله. نعم هات.
بسم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الحريري رحمه الله تعالى في ملحته: باب المفعول معه. وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام، تقول جاء البرد والجبان واستوت المياه وال... تقول جاء البرد والجبابة واستوت
والجبابة
والجبابة صلى الله عليه واستوت المياه والأخشاب، وما صنعت يا فتى وسعدا، فقس على هذا تصادف رشدا. باب الحال والتمييز.
من المفعولات أو المنصوبات المفعول معه، عندك المفاعيل صارت خمسة، يمكن واحد بعضها ما جاء. المفعول به وهو الذي وقع عليه الفعل، والمفعول له وهو ما تقدم ما فعل الفعل من أجله، والمفعول المطلق وتقدمه المصدر الذي سماه المصدر، وهذا المفعول معه وهو الاسم الذي يقع بعد بعد واو بمعنى مع، اسم يقع بعد واو بمعنى مع. سرت والطريقة، هذا من أمثلته، سرت والطريقة يعني سرت مع الطريق. بل وتقول جاء زيد وعمرا، جاء زيد وعمرا، إذا جاءت وعمرا هو نص على إن الواو للمعية بدليل نصب الاسم. ففي بعض الأمثلة ما يمكن أن تكون الواو عاطفة، في مثل سرت والطريق ما يمكن سرت وسار الطريق، ما يمكن، فيتعين أن تكون ما الواو للمعية والاسم الذي بعدها منصوب. وفي بعض الأمثلة يحتمل أن تكون عاطفة كما في المثال جاء زيد وعمرا، الواو تصح أن تكون عاطفة، فيصح أن تقول جاء زيد وعمر، لكن إذا قلت عمرا فإنها تدل على مجيئهما مع بعضهم، يعني جاء جميعا، أو تقول جئت وعمرا، جئت وعمرا، جئت ومحمدا، أي مع محمد. فخلاف ما إذا قلت جئت أنا ومحمد. ومن أمثلته ما ذكره جاء البرد والجبابة، جاء البرد، جاء الشتاء، يقول
جاء البرد،
جاء البرد فعل فاعل، والجبابة يعني وجاءت الجباب، لا يعني مع الجباب، الجباب جمع جبة وهي التي يتقى بها البرد، هي مما يتقى به البرد، جاء البرد وجاءت الجباب، جاء البرد والبطانيات. هذا فالواو للمعية والاسم الذي بعد مفعول مع منصوب وعلامة نصبه إلى آخر. في بعض الأمثلة يقولون إنه يمتنع أن تكون الواو للمعية ويمتنع أن تكون عاطفة للاسم على الذي قبله، مثل قولهم علفتها تبنا وماء باردا، ما يستقيم أن تكون وماء مفعول معه، لأنه ما يصح أن تقول علفتها تبنا يعني مع الماء، لأن علف ما تتعلق بالماء، علفتها تبنا، ولا يصح أن تكون عاطفة كذلك، ما يصح أن تقول علفتها تبنا وعلفتها ماء، هذا واضح. لكن وماء اعتبارها للمعية كأنها عندي كان فيها احتمال. ويقولون إن المعنى علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. ومن أمثلتهم قولهم في النساء زججن الحواجب والعيون، فالتزجيج والتدقيق للحواجب دون العيون، ولهذا يقولون التقدير وكحلنا العيون. نعم اقرأ.
الله إليك.
أعد.
وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام.
انصب على المفعول مع. نعم
المفعول.
نعم.
تقول جاء البرد والجبابة واستوت المياه والأخشاب.
جاء البرد والجبابة واستوى الماء المياه والأخشاب. المثال اللي يقال استوى الماء والخشب والخشب, لأنه ما يمكن يكون المعنى استوى الماء والخشبة. استوى الماء مع الخشب يتعين النصب. نعم انت.
وما صنعت يا فتى وسعدى.
وما صنعت وسعدى يعني ماذا صنعت مع السعدى. وما صنعت يا فتى يا فتى وسعدى.
فقس على هذا تصادف رشدا.
بارك الله فيك. اقرأ الشرح على هذا الباب. نعم
صلى الله عليه وسلم الشرح.
ها
يقول مع ابو ابراهيم الشرح.
نعم يقول ابو ابراهيم.
اعلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم ان المفعول معه من جمله المفاعيل الفضلات.
من جمله المفاعيل الفضلات. الفضلات جمع فضله. عنده من الاسماء في الجمله نوعين, عمده وفضله. فالعمده ما لا تقوم الجمله بدون, كالمبتدا. المبتدا عمده, والخبر عمدة, والفاعل عمدة. العمدة الجملة ما تتم إلا به. وهكذا مثل اسم كان العمدة وخبرها, لأن أصل اسم كان وخبرها إلى آخر وإن وآخر كلها عمد. أما الأسماء المنصوبة المفاعيل خاصة فإنها فضلات أو فضلات, جمع فضلة تجمعها على فضلات كسجدة وسجدات, فلا تقول فضلات. كلها من الأسماء الفضلات. نعم شو قول؟ اعلم.
اعلم أن المفعول معه من جملة المفاعيل الفضلات.
الفضلات صح. نعم.
وينصبه الفعل الذي قبله بوساطة الواو.
نعم بوساطة الواو. نعم. العامل في المفعول معه هو نفس الفعل. نعم.
التي هي بمعنى معه.
نعم.
وليس من المفاعيل ما ينتصب بوساطة إلا المفعول معه.
ولا كلها تنصب بالفعل مباشرة بلا واسطة. نعم.
والمفعول دونه الذي هو الاستثناء. ولا يجوز.
والمفعول ايش دونه؟
والمفعول دونه.
دونه
دونه
دونه.
نعم
عجيب.
والمفعول دونه الذي هو الاستثناء.
طيب تعبير جديد معك. نعم.
ولا يجوز حذف الواو من المفعول معه كما جاز حذف اللام من المفعول له, ولا أن تقدمه على الفعل الناصب له كما جاز تقديم المفعول له على ناصبه.
نعم.
مثال ذلك قولك جاء البرد والطيالسة واستوى الماء والخشبة. جاء البرد والطيالسة واستوى الماء والخشبة. وما صنعت وزيدا. وما زلت أسير والنيل.
ما زلت أسير والنيل. نعم.
ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها. ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها.
مع فصيلها. نعم.
فما بعد الواو في هذه المسائل ينتصب على أنه مفعول معه.
صح.
والواو الداخلة عليه بمعنى معه. وتقدير الكلام جاء البرد مصاحبا للطيالسة واستوى الماء في الارتفاع حتى لحق الخشبة. وما صنعت في حال مصاحبتك زيدا. وما صنعت في حال مصاحبتك زيدا. وما زلت أسير مصاحبا للنيل. ولو خليت الناقة مصاحبة الفصيل لرضعها الفصيل. والفرق بين هذه الواو والواو التي بمعنى العطف أن هذه الواو تؤذن بمعنى المصاحبة.
نعم بمعنى ما قالوا بمعنى ما نعم.
أن هذه الواو تؤذن بمعنى المصاحبة فقط، والواو التي بمعنى العطف توجب الشركة في المعنى، توجب الشركة في المعنى معا،
توجب الشركة في المعنى يعني في ناحية الحكم. جاء زيد وعمرة تفيد المصاحبة وتفيد الشركة في المجيء. نعم.
فإن كان الأول على معنى الفاعل فالثاني على معنى الفاعل.
نعم.
وإن كان الأول على معنى المفعول فالثاني مثله. ولو أنك رفعت فقلت جاء البرد والطيالسة لجاز أن تكون الطيالسة جاءت في الحر لا في البرد.
وكيف يعني يمكن شعر الغريب في الشتاء ما يوجد، يمكن مثل ما يفعل بعض الناس ياخذ حاجات الشتاء في الصيف يجدها ارخص.
ولو انك رفعت فقلت جاء البرد والطيالسه لجاز ان تكون الطيالسه جاءت في الحر لا في البرد. ولو قلت استوى الماء والخشبه بالرفع لكان المعنى استوى الماء في الجريان واستوت الخشبة في الانتصاب، وليس الخشبة إذا نصبتها فعل في الاستواء. وإذا قلت ما صنعت وزيد كان السؤال عند الرفع عن صنعه وصنع زيد، وإذا نصبت زيدا فالسؤال عن صنعه وحده في حال مصاحبته زيد.
قلت ما صنعت وزيد، معنى زيد ما تجي صنعت وزيد ما تجي، لابد تقول وزيد لأنه لابد من الفصل، لابد من فصل. تقول أنت ما صنعت أنت وزيد. شوف يريد منك إذا رفعت صار السؤال عن صنعهما جميعا، ماذا صنعت أنت وزيد وش صنعته. فإذا قلت ما صنعت وزيدا يعني وش صنعت مع زيد، يعني السؤال عن صنع المخاطب.
نعم. وإذا قلت ما صنعت وزيد كان السؤال عند الرفع عن صنعه وصنع زيد. نعم. وإذا نصبت زيدا فالسؤال عن صنعه وحده. نعم. في حال مصاحبته زيدا. ولو قلت ما زلت أسير والنيل بالرفع لاقتضى الكلام أن تعني أن النيل يسير أيضا.